ورأس الأمر قرآن كريم وسنة أحمد أسمادية، فطوبى للذي يسعى ليحيا معافا من شياطين الهوية.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان صحح فهمك. الحلقة دي بإذن الله جل وعلا ستحوي تصحيح ثلاث مفاهيم، لكن قبل ما أبدأ بإذن الله جل وعلا في تصحيح المفهوم الأول، أرجو من الجميع، يعني من الآباء، من الأمهات، من الإخوان، من الأخوات، من الأبناء، من البنات، التركيز جدا معي بإذن الله. ليه؟ لأن المفاهيم الثلاثة دي حولها إثارة جدل رهيب جدا في الفضائيات ومن أشباه الأشياخ إلى آخر هذه الأمور. ولذلك أعلم تماما أن البعض ممن في قلوبهم مرض يعني سيتربصون بتصحيح المفاهيم هذا، لكن الصواب معي بإذن الله. طالما أن الإنسان يعني يستدل بالنور من الكتاب وصحيح السنة فليعلم أنه على حق. ولذلك الكلام إذا حوى الدليل حوى النور، لكن إذا خلى من الدليل فقد خلى من النور. ولذلك كلامي ده بإذن الله تعمدت أن أطعمه وأن أملأه بدلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة حتى لا يكون هناك يعني أثارة لطاعن. طيب يا جماعة، النقطة الأولانية اللي أتكلم فيها دي، خلي بالكم دي جزء منها البعض يعني يتشبث به وجزء البعض به يتناكف معاه، اللي هو المساواة، اللي هي مساواة الرجال مع النساء، المساواة بين الذكور والإناث، مساواة الرجل بالمرأة والفروق اللي بين الرجل والمرأة. هل في مساواة بين الرجال والنساء؟ تلاقي يقول لك لا لا كفر لا. اصبر يا حبيبي، اصبر. والثاني اللي على النقيض، ايوه مساواة في كل شيء. نقول له اصبر بلا جهل، اصبر. بنقول فيه مساواة وفيه فروق، انا عايز التوضيح ده ليصل الى كل ابناء الامة من خلال هذا المنبر الطيب المبارك، من خلال قناة الرحمة. مرة ثانية بقول اللي بيقولك لا ما فيش حاجة اسمها مساواة بين الرجال والنساء، بين الذكر والانثى، ده كفر. بنقول لا، انت اللي مش فاهم اي حاجة. واللي الثاني اللي بيقول لك لا ده في مساواة تامة كاملة في كل شيء، بنقول له انت جاهل ما انتش فاهم اي حاجة. لكن عندي مساواة وعندي فروق، انا عايز اركز مع بعض جدا. اما بالنسبة لمساواة المرأة مع الرجل، نعم في ثلاث امور. ايه الثلاث امور دولا؟ اول حاجة المشاركة في التكليف، ثاني حاجة في الجزاء الدنيوي، ثالث حاجة في الجزاء الأخروي. أنا هتكلم ببساطة جدا لأن عارف إن الموضوع صعب وشائك، لكن أجعله بسيط جدا زي الحكاية كده على أساس الكل يفهمه، القارئ وغير القارئ، المتعلم وغير المتعلم، الجميع بإذن الله يفهم هذا الموضوع. واحد يقول لي أنت بتقول في مساواة بين الرجل والمرأة في ثلاث حاجات، المشاركة في التكليف، وبعدين في الجزاء الدنيوي، وبعدين في الجزاء الأخروي، يبقوا كده ثلاثة. يعني عندك أدلة على ذلك؟ بنقول نعم، بس تعال نبدأ واحدة واحدة. أنا عندي في مساواة بين المرأة والرجل في التكليف. تعال كده نبص عليها كده. أو في التكليف، لأن كل نص يا جماعة، لأن كل نص من القرآن والسنة فيه الأمر، أهو مثل الأمر بالصلاة، الأمر بالصيام، الأمر بالزكاة، الأمر بالحج وغير ذلك. خلي بالكم من دي جدا، الامر اهو، لاني بتكلم عن التكليف. التكليف عندي نص من القرآن في الامر، في الامر بالصلاة، الامر بالصيام، الامر بالزكاة، الامر في الحج، الامر في العبادات. خلي بالك معايا جدا، فهو يشمل الرجال والنساء. الصلاة تشمل الرجال والنساء، ما قالش صلوا يا رجال ومرفوع الصلاة عن النساء. الصيام على الرجال والنساء، ما قالش صوموا يا رجال وبلاش يا نساء، مش كلام ده على الاطلاق. الزكاة ما قالش على الرجال وانتوا يا نساء ما عليكوش، لا على الرجال وعلى النساء. الحج ما قالش على الرجال بس والنساء لا، وعلى الرجال وعلى النساء بضوابطي وشروطي. خلي بالكم معايا جدا، العبادات كذلك، ده حتى في المنهيات. ما يجي مثلا النهي عن المحرمات للرجال والنساء، نهي عن الزنا للرجال والنساء، نهي عن الغيب للرجال والنساء، نهي عن الكبر للرجال والنساء، نهي عن الظلم للرجال والنساء، النهي عن فعل المحرمات للرجال والنساء، النهي امور كثيره كده الى اخر هذه الامور. خلي بالك معايا جدا. يبقى بنقول المشاركه في التكليف ارجع لها مره ثانيه، يعني كل نص من القران والسنه في الامر في العبادات في الصلاه الصيام الزكاه الحج غير ذلك، بنقول اهو يشمل الرجال والنساء، يشمل ايه؟ الرجال والنساء. الا خلي بالك ليه، الا ما استثناه الشرع من التخفيف على النساء، اهو إلا ما استثناه الشرع في التخفيف على النساء. أنا كلامي واضح جدا. يعني مثلا المرأة بتأتيها دوراتها أو العادة بتاعتها، خلاص لا تقدر تصوم ولا تصلي في هذه الأيام، كان عليها صيام هي بتقضيه، كان صيام فرض أو صيام واجب. طيب أما إذا كان عليها صلاة بتسقط عنها هذه الأيام، خلي بالك معي، يبقى ده تخفيف، إسقاط الصلاة عنها في هذه الأيام ده تخفيف. كذا بالنسبة لحالة النفاس، ده إما يكون في حالة غير طهر ده تخفيف من الله جل وعلا. طيب يبقى إذن الاستثناء عندي إيه؟ الاستثناء في ما استثناه الشرع بالنسبة للتخفيف على النساء، وليس بزيادة التكليف، وليس بزيادة التكليف. ولذلك الحديث الصحيح إنما النساء شقائق الرجال. إذا نتفق مع بعض أن المشاركة في التكليف، أن كل نص من القرآن والسنة الأمر وارد في العبادات في الصلاة الصوم الزكاة الحج إلى آخره، ده يشمل الرجال والنساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واضح، النساء شقائق الرجال، كما هو عند الترمذي وعند أبي داود والحديث مرتبته حسن. اثنين، في المساواة، الجزاء الدنيوي، الجزاء الدنيوي في مساواة بين المرأة والرجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. خلي بالكم معايا سورة النحل 97، نركز مع بعض جدا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن الشيء ده من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى، استواء الجنسين هو هنا، استواء المرأة تستوي مع الرجل في ذلك في الجزاء الدنيوي، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طيب خلي بالكم معايا جدا، بالنسبة لي الجزاء الأخروي أهو، فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، الشاهد من ذكر أو أنثى، فآل عمران 195. أنا عايز نركز مع بعض جدا، مع بعض جدا. يبقى أنا عندي المساواة بين المرأة والرجل في يا جماعة، أهو المشاركة في التكليف عندي في الجزاء الدنيوي، عندي في الجزاء الأخروي. إنما نيجي بقى للفروق عشان ما يقولش مساواة، في مساواة وفي فروق. الفروق بين الاثنين يا جماعة، بين النساء والرجال أو بين المرأة والرجل، موجودة في التشريع، موجودة في التشريع، فضلا عن الاختلاف في الخلقة والتكوين والصوت والهيئة. أنا عايز نركز، يبقى الفروق عشان يعني أختزلها واختصرها وحوط عليها، الفروق في إيه بالظبط؟ الفروق في التشريع، الفروق في التشريع. خلي بالكم معايا، واحد بيقول لي انا عايز توضيح، جاي لك التوضيح، بس الفروق الاول فين؟ في التشريع. وفي اختلاف في الخلقه، خلقه المراه ما هي خلقه الرجل، خلقه المراه فيها اختلاف عن خلقه الرجل، الرجل ذكر المراه انثى، خلي بالكم معايا جدا. وبعدين التكوين في اختلاف، الصوت صوت الرجل وصوت المراه في اختلاف، هيئة الرجل وهيئة المرأة في اختلاف. ولذلك الحديث يا جماعة لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، عشان في اختلاف، في اختلاف. ركزوا معايا جدا، الاختلاف ده في الخلقة والتكوين والصوت والهيئة. ولذلك لعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الحديث كما هو في صحيح البخاري، بأكد جدا الحديث مرتب صحيح صحيح البخاري. ولأجل تلك الفوارق دي يا جماعة اللي هي الكونية والقدرية فرق الله بينهما. في الفوارق اللي زي بينتها لكم سابقة، فوارق كونية وقدرية، كونية وقدرية اللي هي الموجودة في التشريع فضلا عن اختلاف اللي بتاع الخلقة والتكوين والصوت والهيئة. خلي بالكم فرق الله بينهما بسبب ايه يا جماعة؟ الفوارق دي في ايه؟ في الطلاق، في الطلاق فجعله بيد الرجل، وفي الميراث فرق بين الاثنين، وفي نسبة الاولاد اليه، وفي تعدد الزوجات، وفي تعدد الزوجات. وربنا يقول الرجال قوامون على النساء، طبعا دي في سورة النساء 34. انا عايز اركز جدا، واحد يوم زعلان الوقت يقول لي بقول لك ايه، انا فرحت لما قلت لي في مساواة ورجعت قلت لي في فروق تاني زعلت، والثاني يقول لي لا مش عايزك تقول في مساواة خالص، انا عايزك تقول فروق بس. لا لا معاك ولا معاك، لكن بقى اللي عامل بقى انه مع جمعيات كذا وانه كيت وانه بيرد على الحاجات دي في الدين الاسلامي يقول له لا بطل بطل بالراحة خالص، الفروق دي انا بينتهى لك وتاكل فوارق ده كونية وقدرية، لا بايدي ولا بايدك. خلي بالك فيه مناظرة يا جماعة جرت ما بين الشيخ محمد بن سالم البيجاني اليمني اللي هو صاحب كتاب اصلاح المجتمع وبين هذا الرجل، توفي سنة 1972 رحمه الله، وبين مجموعة من العلمانيين. العلمانيون كانوا يقولون بمساواة المرأة مع الرجل في كل شيء، والشيخ قال لهم لا احنا عندنا مساواة وفروق، قال لا ننظرك. وبالفعل جرت المناظرة، جرت المناظرة بين الشيخ محمد بن سالم البيجاني وبين كبير العلمانيين، الناس حضرت من كل اتجاه ومن كل فج وصوب، وبدأت المناظرة اللي ما استغرقتش لحظات، انتهت بعد لحظات. تخيلوا كده مناظرة كبيرة بين علماني وبين شيخ ما تستمرش للحظات، ما قلتش دقائق، لحظات. خلي بالكم معايا جدا، الشيخ قال لرجل تكلم، الرجل قاعد يتكلم الاول والمساواة وما المساواة، قال له طيب، شاور له كده انتهيت؟ فقال له انتهيت، لكن استمر في الكلام. قام الشيخ البيجاني باصص له كده قدام الكل وقال اسكتي، قال للرجل العلمان دي اسكتي وانا بتكلم، اسكتي وانا اتكلم، يعني انت خلصت بقى، خدت وقتك، اترك لي المجال. بس بيخاطبه بايه؟ بضمير الانثى، بضمير يعود على الانثى، اسكتي عشان اتكلم. خلي بالكم معايا، العلمان قاعد يتكلم، اتكلم عن ايه؟ المراه زي الرجل في كل شيء، في الميراث، في الزواج، في كذا، في كل حاجة، يعني شايف كده المرأة هي رجل تماما. أم بصص له كده، يعني تمحروق على المرأة وتافه هذه الأمور؟ أم قايل له اسكتي بقى عشان أتكلم، يعني أنت خلصت وقتك. لما قال له اسكتي، خلي بالكم من دي، قام الرجل غضب العلماني قال له إيه ده؟ بتقول اسكتي؟ شايف دي مرأة قدامك؟ خلي بالكم من دي، انتهت المناظرة، انتهت المناظرة. انت بتخاطبني بخطاب المرأة، شايفت مرأة قدامك؟ خلي بالكم من ايه كده، انتهت المناظرة. يوم الشيخ يقول له انت بتدعو الى مساواتها، كيف تدعو الى مساواتها ولا ترضى حتى انك تتساوى معها في ضمير المخاطبة؟ وانا بقول لك اسكتي، ده انا جيت يعني اساويك بالمرأة في كلمة، في ضمير المخاطبة، بقول لك اسكتي، لو تقدر تقوم تكسرني وقتها تكسرني، وغضبت وشك على ابوها قدام الكل، امال انت عايز مساواتها بالرجل في كل شيء ازاي؟ ده انت مش قادر تتحمل مساواتها بيك في ضمير، قلت لك اسكتي بدل ما اقول لك اسكت، قلت بس اسكتي ولعت. فازاي يبقى انت بتنادي بقى بالمساواه او تؤمن بالمساواه؟ ضحك الناس جميعا وانفضت المظاهره، المناظره، انفضت المناظره. ده في كتاب أريج الأزهار بجمع الفوائد والطرائف والأشعار أعتقد الطبعة 13. خلي بالكم معايا جدا، هدخل على تصحيح المفهوم الثاني بكده. أنا أعتقد تماما إن أوفيت بتصحيح المفهوم الأول، والإطالة أكثر من ذلك يعني مع احترام لا جدوى منه. هدخل على تصحيح المفهوم الثاني. في صديق حبيب من العلماء، أكاديمي فقيه، من باب التشاور من كم يوم بعث لي رسالة مسجلة لواحد بيسأله عن يعني طيار. الطيار ده بقوله أنا جاي لي طيار مدني مش حربي، سفرية لتل أبيب، إيه رأيك يجوز ولا لا يجوز؟ وأنا مستعد لو هخسر نفسي واخسر كذا إلى آخره، وعايز أفهم لأن إن كانت حرام أنا كذا إلى آخره مش هروح وكذا إلى آخره. فمن باب حسن ظن الحبيب المحترم العالم الفقيه الأكاديمي يعني يستأنس برأي بجوار رأيه، هو طبعا من أهل العلم وفاضل وأكيد على علم وزيادة، لكن استئناس بالرأي. فأنا أصلت لهذه إجابة وأرسلتها إلى الحبيب، وبعد ذلك فوجئت أنها قضية يعني قضية رأي عام وحصلت فعلا والكل بيكتب عنها. أنا ما نزلتهاش على صفحتي ولا أثرتها على الإطلاق، من باب ظننت يعني أن أمر في حدود الفتوى فخلاص. لكن لما لقيتها قضية رأي عام قلت لا، لا بد أصدع بالحق وأقول. وفي نقطة، أنا لا أوجه يعني من قبل الناس، لكن اللي معاه مادة علمية هو يوجه الناس، بمعنى ما جيش على أهواء البعض وأم أنسق إلى الأهواء اللي يرون مع احترامي إن لا خالص أقول حاضر يبقى لا خالص، ولا اللي بقوله أي خالص أقول لهم أي خالص. لا بقى مع الأنظمة ولا بقى مع المعارضين، لأن مالي الدين موش لعبة في إيد الأنظمة ولا في إيد المعارضين. الدين دين لا بد أن الإنسان يقول فيه الحق، مادة العلمية تقال، ونهيك بقى عن اللي يمدح او يقدح او يحب او يكره ولا له قيمة الكلام ده كله. ليه؟ ده دين، ده دين. خلي بالكم معايا جدا، المادة العلمية اللي هأصلها الوقت وصحح المفاهيم للي طبعا اللي ملأوا وسائل التواصل بكلام فارغ وجهل، سواء بالكلام عن ذات اليمين او عن ذات الشمال، ما كانش له معنى ولا قيم على شيء. طبعا ممكن يكون كان فيه كلام علمي لكن ربنا ما وقعتش عليه، لكن اللي انا هديه الحين باذن الله ده الصواب وده صحيح المفهوم باذن الله جل وعلا. شوفوا اللي انا قلته ايه بالنص يا جماعه وركزوا معايا جدا. مجرد قياده الطائره الى مقر الصهاينه لا يحرم. مره ثانيه، مجرد، شوفوا انا عايز الانسان اللي بيفهم في الفقه يراجع ورايا الأحرف والكلمات. مجرد قيادة الطائرة إلى مقر الصهاينة لا يحرم وإن كان في الفعل شبهة. مرة ثانية، وإن كان في الفعل شبهة، يعني فيه شبهة. إذن عشان أتكلم بعلم بقول مرة ثانية، مجرد قيادة الطائرة إلى مقر الصهاينة لا يحرم وإن كان فيه شبهة. لا يحرم ليه وإن كان فيه شبهة؟ لأمرين أنا أجبهم لك الحين، لأمرين. الأولاني أن من المسلم به عند الفقهاء أنه يجوز التعامل مع الكفار والأعداء. خلي بالكم، الصهاينة أعداء، نعم، صهاينة غير مسلمين، نعم. ولذلك شوف كلام الفقهاء اللي أنا بنقله بالنص، أنه يجوز التعامل مع الكفار والأعداء. خلي بالكو، أنه يجوز التعامل مع الكفار والأعداء إذا كانت المعاملات محصورة في أمور مباحة. أنا عمري ما بطأت بالصورة دي، أنا عمري ما كنت يعني ما كنت بطيئا يوما ما بالصورة دي، بس عشان الناس اللي بتكره بس وبياخد العنوان وما يسمعش الحلقة ولا المقطع ويقوم طاحن فيك ويحارب فيك لكراهيتي لك. ثانيا، وعشان الناس اللي بتتبع منهج سياسي معين بيستخدم الدين كلعبة في كل مرحلة. وللأسف للأسف هم سبب في شيطنة الدين في كل اتجاه. وعايزك يتقول اللي على هواه يا يبقى انت كده بقى بتنافق الكيت وبتساير الكيت وبتشبه العمل الى اخر هذه الامور. وانا لا يهمني على الاطلاق. ليه؟ لان هذا دين. الرقيب هو الله، الشهيد هو الله، وفي النهايه الحكم هو الله جل وعلا. يبقى مره ثانيه الامرين اللي انا بقول عليهم او الامران على طريق الكلام، أن من المسلم به عند الفقهاء أنه يجوز التعامل مع الكفار والأعداء إذا كانت المعاملات محصورة في أمور مباحة شرعا، والتعامل التجاري في المباحات لا يحرم ولا يحرم مع الكافر ولو كان حربيا. شوفوا ما قلتش مع الكافر بس، ولو كان حربيا، دي كلام الفقهاء، ولو كان حربيا، إلا في استثناء واحد، إلا فيما يقويه على القتال، إلا فيما يقوي على قتال المسلمين كالسلاح والعتاد. ما ودلوش سلاح، اللي ودي سلاح للصهاينة يبقى مجرم وخاين ومرتكب كبير، اللي ودي عتاد للصهاينة مجرم وخاين ومرتكب كبيرة. هذا كلام الفقهاء ونحو ذلك مما يقويهم. كمان الاستدلال على هذا ان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود بالمدينة وهم أكلون للسحت، تعامل مع اليهود بالمدينة وهم أكلون للسحت، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي كما في الحديث الصحيح، ودرعه مرهون عند يهودي، ده في المعاملات. تعالوا بقى للتأصيل. قال الإمام العلامة السرخسي، أنا عايز تبص للضبط بتاع الاسم عشان فيه تصحيف عند البعض. قال الإمام العلامة السرخسي، مرة ثانية السرخسي، أو التشديد مع الفتح على السين بالتسكين على الراء بالكسر تحت الخاء والسين، يبقى الإمام السرخسي. السرخسي قال الإمام السرخسي الحنفي في شرح كتابه العظيم المشهور، شو بيقول إيه؟ لا بأس بأن يحمل المسلم إلى أهل الحرب ما شاء، لا بأس بأن يحمل المسلم إلى أهل الحرب، إلى أهل الحرب تحت ألف خط، إلى أهل الحرب ما شاء، إلا الكراع والسلاح، إلا الكراع والسلاح والسبي إلى آخره، اللي يقويهم في على المسلمين في حروب أو ما شابه. خلي بالكم، وهذا لأن المسلمين يحتاجون إلى بعض ما في ديارهم من الأدوية والأمتعة، فإذا منعناهم ما في ديارنا فهم يمنعون أيضا ما في ديارهم. وإذا دخل التاجر إليهم، يعني المسلم، ليأتي المسلمين بما ينتفعون به من ديارهم، فإنه لا يجد بدا من أن يحمل إليهم بعض ما يوجد في ديارنا. فلهذا رخصنا للمسلمين في ذلك إلا الكراع والسلاح، إلا الكراع والسلاح. يعني بالنسبة للأعداء، الأعداء يعني بالنسبة للكفار، بالنسبة للمحاربين، يجوز التعامل معاهم في الأمور المباحة، في الأمور المباحة. والله تجارة أدوية، بنشتري منهم أدوية، نودي لهم أدوية، الطعام، الشراب، إلى آخر هذه الأمور، لأن بنحتاج منهم. وللأسف للأسف في هذا الزمان يعني الأمة متخلفة وتحتاج إلى كل شيء من أعدائها، من كذا ومن كذا ومن كذا، مش هعدد، لأن الأمة الحين منشغلة بالتكفير والتبديع والتفسيق والتفجير إلى آخره، وفي دوامة من الصراعات الحربية والعنصرية والقبلية والأهلية إلى آخر هذه الأمور، فضلا عن الظلم الذي ملأ بلاد المسلمين، فضلا عن التخلف الممنهج في بلاد المسلمين. ولذلك صرنا نعتمد على أعداء الدين في كثير من الأمور، مش عايز أقول في كل شيء. ولذلك لما أتيتكم بأدلة السنة من خلال النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع اليهود وهم أكلون للسحت ومات ودرع مرهون عند يهودي، وأتيتكم بكلام أهل العلم باختصار، أجل النقطة الثانية بقى اللي هي الامتناع عن قيادة الطيارة. طيب خليك امتنعت عن قيادة الطائرة، الامتناع لما يقول لك خد ودي سلاح للصهاينه، اوعى اوعى توديه، ودي كراع للصهاينه اوعى، ودي عتاد هيقويهم على المسلمين اوعى، انا اللي بقول لك لا. انما الامور المباحه الطعام الشراب الادويه الى اخره بتودي وتجيب لا باس. تعال معايا بقى الامتناع عن قياده الطياره انك تقول من شايح الى اخره، يتولد عنه ضرر على الممتنع، في ضرر كبير هيتولد على الاخ الطيار ده، واحنا عندنا كم طيار هيتولد عليه ضرر رهيب. ده مش بس هيتفصل، مش بس هيتفصل، ما عادش هيحطوه على الطيار على الاطلاق، مش كده وبس، وهيلاحق ويبقى له ملف الى اخره. ده في بعض البلدان وفي كثير من البلدان. النقطه الثانيه في الامتناع بتاعك ده لا ينتج عنه مصلحه لا دينيه ولا دنيويه لنا، في التناب ايه؟ ما في اي مصلحه على الاطلاق. يبقى النقطه الاولى يتولد عنه ضرر للممتنع، وبعدين لا ينتج عنه مصلحه لا دينيه ولا دنيويه بالنسبه للمسلمين. طيب انت عندك غير على الدين وعندك ايه؟ ممتاز. تدخر عند مصلحه دينيه او دنيويه لنا. احنا عايزين نستغل الطاقه اللي فيك والغير على الدين، ما تيجي مصلحة دينية أو دنيوية لوطننا الحبيب، لديننا أو لوطن، فيدخر الجهد لوقت الحاجة، ولا ندري لعل الله يحدث بعد ذلك إيه أمرا نحبه في الأيام القادمة. ولذلك يا جماعة الأمة الحين للأسف بين يعني مطرقة الرافضة وسندان اليهود، جعلوا المنطقة بين الاثنين بسبب تخلفها والظلم والفقر والامور اللي مش عايز يعني اتكلم، الفساد بصراحه ما وصلش الامه للي هي فيه دي والله، من الحروب وكيت والشده والغلظه وكيت والنفور وطاقات تهدر ورمي باحكام، الا الفساد اللي في المجتمع اللي قتل المساكين والبسطاء والفقراء والمستورين، دمر الكل ولا حول ولا قوه الا بالله. ولا انسى ابدا ان ادعو لاخواننا في فلسطين، اسال الله ان ينصرهم، أسأل الله أن يمكن لهم، أسأل الله جل وعلا أن يعيد إليهم وطنهم، أسأل الله جل وعلا أن يعيد لهم عزتهم وكرامتهم، أسأل الله جل وعلا أن يعيد لهم الأقصى الحزين كما ينبغي، وأن يكون تحت سيادتهم وهم أي تحت إشرافهم وهم في خدمته، لا تحت إشراف الصهاينة على الإطلاق، وأن يرد إليهم الأرض المقدسة كاملة، وأن يعيد إليهم وطنهم الحبيب كاملة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا كده يا جماعة انتهيت من تصحيح المفهوم الثاني، هدخل بقى على تصحيح المفهوم الثالث والأخير في حلقتنا دي بإذن الله جل وعلا. طبعا المفهوم اللي هتعرض ليه الحين عشان أصححه، للأسف اللغط والجدل كثر حوله من العلماء أكثر من العوام، ده حتى في المذاهب الفقهية، ده حتى في المذهب الواحد هنرى ان فيه خلاف كبير، مع احترامي، حتى في نفس هذا الفهم يعني في اسقاط الحكم عليه. ولذلك اريد اذانا صاغية. واحد يقول لي طيب والدليل ايه على ان اللي انت تقوله هو الصح، واذا كان في مذهب كامل كده الى اخر هذه الامور، انا مش معناها انني اعلم من دول، ولكن معناها انني بستفيد من دول، لان دول اللي علمونا ان احنا ندور مع الدليل حيث دار ونسير معه ان نسار. اللي معاه الدليل الواضح وضوح الشمس في كبد السماء هو اللي بيبقى صح. واحد يقول لك ما انت معاه دليل، الدليل ضعيف يبقى ليس بدليل. ما هو ممكن واحد بنى على دليل واقام عليه الدنيا وفي النهايه الدليل اللي عنده ده ضعيف او منسوخ، يبقى كأنه بنى بنيانا على لا شيء، على الهوى. يبقى اللي معاه دليل الصحيح ده اللي معاه الدليل، واللي معاه المنسوخ او الضعيف ما معاش دليل، ما معاش دليل، خالي من الدليل. احنا هنا يا جماعة في مسألة اكل لحم الجزور هل ينقذ الوضوء، اكل لحم الابل هل ينقذ الوضوء، انا عايز نركز مع بعض جدا. انا مش هبقى زي البعض اللي يقول لك والله هناك من يقول يعني ينقذ الوضوء، وهناك من يقول لا ينقذ الوضوء، واحنا عشان بما ان مثلا المملكه العربيه السعوديه على المذهب الحنبلي احنا معاهم ها انه منقذ الوضوء الى اخره، لا مش كده على الاطلاق، ده مش علم، ده مش علم ابدا. انسان قبل ما يبسط المعلومه للناس يكون عنده يعني تأصيل، تنظير، تقعيد، تحرير، وفهم، وبعد كده يختصر ويبسط. تعالوا معنا أكل لحم الجزور، هل ينقذ الوضوء؟ الأول بداية على قولين، الأولاني لا ينقذ الوضوء، الثاني ينقذ الوضوء. خلي بالكم، الأولاني لا ينقذ الوضوء ده كلام مين؟ إنه مش ناقض الوضوء، ده مذهب الجمهور. ده مذهب مين؟ مذهب الجمهور اللي هم مين؟ الحنفية اللي هم الأحناف، وبعدين المالكية، وبعدين الشافعية على الصحيح. كلامي دقيق جدا في الفقه. يبقى مرة ثانية، ده مذهب مين؟ مذهب الجمهور إنه غير ناقض الوضوء، اللي هم مين؟ الحنفية والمالكية والشافعية على الصحيح، وقول للحنابلة، وقول للحنابلة، وبه قالت طائفة من السلف. خلي بالكم. طيب القول الثاني بقى، ينقض الوضوء، ده قول مين؟ ده مذهب الحنابلة، ده مذهب الحنابلة. انت بتقول لي ما هناك بتقول قول، بنقول لك ده قول الحنابلة، لكن مش مذهب الحنابلة على ذلك، ده قول الحنابلة. خلي بالك من دي. يبقى اللي قالوا لا ينقض الوضوء دول الجمهور، مين؟ الحنفية والملكية والشافعية على الصحيح، وقول للحنابلة، وبه قال طائفة من السلف. اللي قالوا ينقض الوضوء ده مذهب الحنابلة، وبه قال طائفة من السلف. خلي بالكم بقى، نجيب بقى الأدلة على كل قول لا ينقض الوضوء. أدلتكم ايه يا جماعة؟ قالوا لحم الإبل، خلي بالك لا ينقض الوضوء لأن معنا الأدلة، وأدلة الطرف الآخر لا تصح، ومنها المنسوخ. طيب اللي بقوله لحم الإبل ينقض الوضوء، قالك معنا أدلة، معنا أدلة، وهم اللي قالوا ينقض الوضوء حتى على خلاف ما بينهم اللي هم الحنابلة، ومش معهم أدلة، أدلة إما أنها ضعيفة أو منسوخة. مفيش بقى تجامل بقى تقول أصلا على المملكة العربية السعودية، ده دين، خلي بالك من دين. تعالى اللي بقوله لحم الوضوء، لحم الإبل ينقض الوضوء، اللي هو لحم الجزور. قالوا بينقض الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحوم الإبل. شوف اختلفوا مع بعض هنا، خلي بالك في اللي جاي كمان. إنما بقى الكرش والشحم ليست داخلة في ذلك، لكن من باب الخروج من الخلاف والاحتياط، إذا توضأ منه الإنسان المسلم يبقى أحسن، هو يعني حسن يعني. أما اللبن والمرق لا وضوء منهما، إنما الوضوء من اللحم خاصة إذا أكله، يعني اللحم بس اللي يتوضأ منه، إنما اللبن والمرق والكرش والكيت والده والحاجات اللي في البطن دي إلى آخره، لا ملاش دعوة باللحم ده، ملاش دعوة. زي إيه؟ زي الطحال وزي السنان بتاعه وزي المرقة وزي الكرشة، لا ملاش دعوة، دي ما منهاش وضوء. خلي بالكم معايا جدا. قال ابن قدامة رحمة الله عليه: وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير من كبده وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه والمصران بتاعه كمان، وجهان يعني في خلاف بينهم هنا، يعني ايه وجهان؟ يعني فيها قولان، احدهما لا ينقض. ليه؟ لان النص لم يتناول، لان النص ورد في اللحم بس. القول الثاني ينقض لانه من جملة الجزور. يعني انت تقول لي لا 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 لانه بيتكلم عن اللحم بس، اللحم حوى هذه الامور فهي جزء منه، ولذلك يبقى هنا ده من جملة الجزور. انما اللي قال لك لا ينقض قال لك لا، اصل قال هنا لحم، انما النص لم يتناول بقى لا الطحال ولا السنام ولا الدهن ولا المرأة ولا اللبن ولا الكلام ده كله. خلي بالكم معايا جدا. اذا حتى الاختلاف هنا في هذا الامر خلصته، قالوا اكل اللحم خاصة من الجزور ينقض الوضوء، انما الكرش والكبد والشحم والكلية والامعاء والطحال والسنام والدهن والمرق واللبن لا ينقض الوضوء على الرأي الراجح. طيب انتوا قلتوا ده كلامكم يا جماعة، قالك ده كلامنا. طيب في نقطة مهمة جدا، انتوا مقتنعين بان هذا الكلام؟ يقولك احنا ادلتنا معانا. طب ادلتكم ايه؟ يقولك اول حديث عند الامام احمد وعند ابن ماجه اللي هو بقول ايه: لا تتوضأوا من ألبان الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل. خلي بالك من أدلتهم بقى لهم الحنابلة هنا: لا تتوضأوا من ألبان الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل. يبقى هو توضأوا أمر يقتضي الوجوب، خلي بالك الحديث فين يا جماعة؟ يقول لك عند الإمام أحمد برقم 18617 وعند ابن ماجه برقم 496. خلي بالك ده الدليل. قالوا ده الدليل. عندكم دليل تاني؟ قالوا آه حديث رواه ابن ماجه اللي هو إيه؟ توضأوا من لحوم الإبل برقم 497. طب اسمع دي بقى، كلا الحديثين ضعيف. الحديث ده ضعيف وده ضعيف. اللي هو عند الإمام أحمد وابن ماجه ضعيف، واللي عند ابن ماجه الثاني ضعيف. اللي هو وتوضأوا من ألبان الإبل ده ضعيف، الثاني توضأوا من لحم الإبل ده ضعيف. الدليلين بتوعك ضعاف. يبقى لو أنا لا تتوضأوا من ألبان الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل ضعيف. الثاني اللي هو بقول توضأوا من لحم الإبل ده ضعيف. عندكم أدلة غير كده؟ ما عندهمش. خلي بالك. ولذلك من أراد أن يعود إلى تضعيف الحديثين فليرجع إلى ضعيف ابن ماجه. طيب في نقطة يا جماعة تثبت تماما قول الجمهور فأنه غير ناقد للوضوء. تعال نشوف أدلتهم. الدليل الأولاني في صحيح البخاري اللي بيقولك ما ينقضش الوضوء، أكل لحم الإبل الجزور يعني الجزور لا ينقض الوضوء. قالوا قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدنا لم يكن لنا مناديل إلا الأكف والسواعد والأقدام، ثم نصلي ولا نتوضأ، ثم نصلي ولا نتوضأ، ما نعيدش الوضوء. ده في صحيح البخاري. في صحيح مسلم بقى، وحتى شوف معايا الباب تحت باب كده اهو، نسخ الوضوء مما مست النار. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عرقا أو لحما ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. ده الحديث ده فين؟ في صحيح الإمام مسلم. وحديث أنا توضأ من لحوم الإبل، أنا توضأ من لحوم الإبل، خلي بالكم معايا، واحد يقول له ده كان دليل تبع الحنابلة، أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. خلي بالكم صحيح مسلم أجيب بأنه منسوخ، منسوخ بحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار كما عند أبي داود. واضح؟ واضح. خلي بالكم بقى يا جماعة، لكن في النهاية تقول لي أعمل إيه؟ بقول لك في النهاية يستحب الوضوء لمن أكل لحم الجمل اللي هو الجزور احتياطا وخروجا من الخلاف. ما بقولكش وجوبا زي يقول الحنابلة، لا 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 لا، احتياطا وخروجا من الخلاف. يبقى احنا يا جماعة النهاردة صححنا ثلاث مفاهيم. الأولاني بينا في قضية مساواة المرأة بالرجل، بينا ان فيه مساواة وفيه فروق، وبينا الكلام يعني بصورة أوضح من ظهور الشمس في كبد السماء. اثنين، المفهوم الثاني بتاع طيار مدني يصل إلى مقر الصهاينة لنقل أدوية أو طعام أو يجيب أدوية أو طعام إلى آخر هذه الأمور، وبينا أن هذا الأمر مباح ولا يحرم وإن كان فيه شبهة، وأتينا بالأدلة على ذلك وصححنا المفهوم. قال المفهوم الثالث اللي هو بقى أكل لحوم الإبل أو أكل لحم الجزور، جبنا لكم قول الجمهور إنه غير ناقض للوضوء، جبنا لكم قول الحنابلة إنه ناقض للوضوء، وقالوا بوجوب الوضوء بعد أكل لحمه، وبينا إن حتى الحنابلة بالنسبة لي لحم الجزور وما حواه اللحم في خلاف على قولين في المسألة، وأوردنا قول ابن قدامة رحمة الله عليه، وبينا أن الأحاديث الحديثين اللي اعتمد عليهما الحنابلة في المسألة لا يعني الحديثان ضعيفان لا يصح منهما شيء، وجبنا الحديث الثالث اللي في صحيح مسلم اللي ينتصر لأدلة الحنابلة، وبينا أنه منسوخ بآخر الأمرين كما في صحيح سنن أبي داود. لكن قلنا يعني من باب الخروج من الخلاف ومن باب الاحتياط إن يستحب الوضوء ليس على سبيل الوجوب ولكن احتياطا وخروجا من الخلاف. خلاصة المسألة يا جماعة، إن زي ما نبهتكم وأكدت عليكم جدا لا نريد التعصب. يعني ممكن واحد ياخد لقول شيخ وإمام لنا عظيم من أئمة المملكة العربية السعودية لأنه مع المذهب الحنبلي، ولك إن تعلم من فلان، القضية مش أعلم، ده أنا ناقل، أنا ناقل، وما برد على الشيخ فلان برد عليه بالعلماء أو بأقوال أهل العلم، ممن هم في درجته أو ممن هم سبقوه ممن هم أعلى منه بملايين المرات، لا، بل أنا أذهب إلى الأدلة اللي ما ينفعش له ولا غيره ولا أنا ولا غيري، إن احنا خلاص بجيب لك الأدلة، قال الله قال رسول، يبقى خلاص انتهى الأمر، وبجيب لك الاستثاق بها وعليها من أقوال أهل العلم الأكابر الأكابر الأكابر. ونصحت بقى للناس اللي للأسف للأسف اللي بتحب تعمل شو على الفضائيات وبتحب تعمل هزة يعني بكل رأي شاذ أو بقول شاذ، اتقوا الله، لا الفضائيات بقى يالكم ولا الأموال بقى يالكم ولا اللي بيحموكم بقى لكم، ولكن تذكروا قول الله جل وعلا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هنسأل عن كل حرف بننطقه، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يهدينا إلى الصواب، والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
قواعد ديننا حكم علية، قواعد من لدن رب البرية، ورأس الأمر قرآن كريم، وسنة أحمد أسمى هدية.